الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الخلقين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشافعي رحمه الله: وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدعيان ودليلا. كان الكلام في مسألة ما لو اختلف البائع والمشتري في تغير المبيع، حكم المصنف رحمه الله بنحو مطلق تقديم قول المشتري مع يمينه. وعرفتم التفصيل من الشيخ الشارح، وأن هذه المسألة ذات فرضين: فرض ادعاء المشتري التغير وإنكار البائع له، وفرض ادعاء البائع التغير وإنكار المشتري له. وأما الآن فيأتي الشيخ الشارح رحمه الله ويذكر أن لو أردنا تقديم قول المشتري في كلا فرضي المسألة لاصطدمنا بحصول التناقض والتهافت من حيث المدعى ومن حيث الدليل. أما بيان التناقض في المدعى فهو أن عندما قدمنا قول المشتري مع يمينه في الفرض الأول، فمعناه أننا قدمنا قول مدعي التغير لفرض أن المشتري هو المدعي للتغير في الفرض الأول. وعندها إذا قدمنا قول المشتري في الفرض الثاني أيضا، فمعناه أننا قدمنا قولا منكر التغير لفرض أن المشتري في الفرض الثاني منكر لزيادة المبيع، وفي النتيجة كيف يقدم في فرض مدعي التغير وفي فرض آخر يقدم منكره؟ وبعبارة أخرى، كيف يمكن أن يحكم في فرض بعدم بقاء المبيع على وصفه السابق، يفتح خط، وهو الفرض الأول للمسألة، يغلق الخط، وفي فرض آخر يحكم ببقاء المبيع، هناك بعدم، بينما هنا ببقاء المبيع على وصفه السابق، وهو حال الفرض الثاني للمسألة. وبعبارة ثالثة، كيف يحكم في الأصل بعدم لزوم العقد وجواز الفسخ وفي انعكاس عليكم السلام وفي انعكاس الفرض يحكم بلزوم العقد وعدم جواز الفسخ؟ وأما بيان التناقض في الدليل فهو أن من جملة الأدلة على الفرض الأول للمسألة كان عبارة عن أصالة عدم وصول الحق ومقتضى هذا الأصل، يعني الأصل حصول التغير بلحاظ أن الحكم بعدم وصول الحق لصاحبه إنما هو لأجل حصول التغير في المبيع لأجل احتمال حصول التغير في المبيع. فلما احتملنا حصول تغير في المبيع الأمر الذي دعا للحكم بعدم وصول الحق لصاحبه في حين أنكم قلتم في دليل الفرض الثاني للمسألة استحقوت الأصل عدم التغير ومعلوم أن أصالة حصول التغير منافية لأصالة عدم حصوله فكيف الانسجام بينهما؟ وكذا من جملة أدلة الفرض الأول للمسألة أصالة بقاء يد المشتري على الثمن ومقتضى ذلك عدم لزوم العقد في حين أنكم قلتم في دليل الفرض الثاني للمسألة بأصالة لزوم البيع مما يعني زوال يد المشتري عن الثمن ومن الواضح تهافت أصل اللزوم مع أصل عدم لزومه والنتيجة التي خرج بها الشيخ الشارحي رحمه الله هي نقطة شارحة أنه نظرا إلى عدم الابتلاء بالتناقض والتنافي بين فرضي المسألة فلا بد من القول من الذهاب إلى تقديم قول المشتري في الفرض الأول وإلى الذهاب إلى تقديم قول البائع في الفرض الثاني لها للمسألة لا أن نطلق العبارة ونحكم بتقديم قول المشتري مطلقا كما فعله المصنف رحمه الله. يعني يقول ليش ما نطلق تلافيا لهذا الإشكال اللي يجعلنا تهافت أو تنافي بين فرضي المسألة، هم من حيث المدعى وهم من حيث الدليل. ثم بعد ذلك أتى الشيخ الشارحي رحمه الله موجها إطلاق عبارة الشهيد رحمه الله بما يدفع عنها شائبة التهافت والجمع بين المتنافيين. وحاصل توجيهه رحمه الله لإطلاق عبارة المصنف أن المشهور في مسألة اختلافهما في التغير أن المشهور في عبارات الفقهاء هو خصوص الفرض الأول، أعني ادعاء المشتري نقصان المبيع، أي أن مشهور الفقهاء عندما عقدوا هذه المسألة اقتصروا على طرح الفرض الأول خاصة، فمن أجل ذلك أطلق المصنف عبارته هاهنا. من دون أن يقيد ذلك بصورة ادعاء المشتري نقصان المبيع، وعندها فبقارينة عبائر الفقهاء نفهم أن مقصود المصنف من إطلاقه خصوص الفرض الأول، وهذا الفهم بمعونة أن بناء الشهيد الأول في كتاب اللمعة على ذكر ما هو المشهور، كما صرح بذلك هو رحمه الله في آخر الكتاب. وعندئذ فيتوجه الطلاق عبارة المصنف ولا يرد عليه شائبة التهافت. ثم بعد ذلك ناقش الشارح رحمه الله في التوجيه المذكور وأفاد. فهو ماذا أول إذا بين؟ قال في تقديم قول المشتري في كلا فرضي المسألة جمع بين المتنافيين يصير هم من حيث المدة من حيث الدليل، فإطلاق عبارة المصنف مبتلى بمن؟ مبتلى بهذا الإشكال. ثم إذا وجه إطلاق العبارة بهذا التوجيه، الآن يأتي بعد ذلك يناقش ويضعف هذا التوجيه. وأفاد بأن توجيه إطلاق عبارة المصنف بذلك غير وجيه، وذلك لأن إطلاق المصنف رحمه الله في المقام المقصود من الإطلاق خصوص الفرض الأول للمسألة بقرينة عبارات المشهورين أن خبر أن إطلاق المصنف هنا مما لا ينتجم مع تعميم المصنف خيار الفسخ للمغبون من البائع والمشتري. وين علم هذا؟ في عبارته السابقة التي ذكر فيها استحقوا، وإلا تخير المغبون منهما مما يعلم أن خيار الفسخ عام للبائع المغبون والمشتري المغبون. فذكر هذه العبارة العامة ثم عطف مباشرة اختلاف البائع والمشتري في تغير الذي عطف مباشرة اختلافهما بالتغير على عموم خيار الفسخ لكل منهما. كيف عطف؟ بطور مطلق بقوله افتح قول لو اختلف النقاط الى اغلق القول من دون ان يقيد ذلك في صورة ما لو كان الاختلاف في التغير من جانب النقصان، أي بادعاء المشتري نقصان البيع المبيع، وعليه ففي عبارته هذه هنا حيث لم أو قبل وعليه قوله فعطف العام على العام وعليه، ففي عبارته هنا حيث لم يقيد بل أطلق، فنفهم في قرينة عبارته السابقة التي أطلق وعمم فيها خيار الفتح للمغبون من كل منهما، نفهم أن مقصود المصنف من إطلاق عبارته هنا هو تقديم قول المشتري مطلقا سواء في صورة ادعاء المشتري نقصان المبيع أم صورة مغبون أم صورة كون المغبون هو البائع. والخلاصة أن كون عبارة المعطوف عليه عمن قرينة على ماذا؟ قرينة على أن عبارة المعطوف أيضا عامة. وبالنتيجة يعود شائبة الجمع بين المتنافيين مدعا ودليلا. لاحظوا قال رحمه الله الآن بعد ما قرأنا عبارة المصنف أنه لو اختلف البائع والمشتري في تغير المبيع، المصنف ماذا قال؟ يقدم قول المشتري مطلقة أطلق العبارة. إذا الشارع رحمه الله فصل قال المسألة ذات طرفين، بعد ذلك يقول الشارح يقول وفي تقديم قول المشتري فيهما يعني في كلا فرضي المسألة هم فرض ادعاء المشتري نقصان المبيع وإنكار البائع له، وهم في فرض ادعاء البائع زيادة المبيع وإنكار المشتري له. يقول لو قلنا في كلا الفرضين بتقديم قول المشتري رح يصير جمع، آيتين متنافيين مدعا ودليلا. يعني هم من حيث المدعى يصير تهافت، وهم من حيث الدليل يحصل هناك تهافت. ووضحنا مفصلا بيان التناقض بينهما من حيث المدعى، وبيان التهافت من حيث الدليل. يعني مرة نقدم مدعي اللي هو مدعي التغير، ومرة نقدم منكر التغير، وفي كليهما هو المشتري. بعبارة ثانية، مرة نحكم بعدم بقاء المبيع، ومرة نحكم بمن ببقاء المبيع على وصف السابق. الحكم بالبقاء والحكم بعدم البقاء. مرة نحكم بأنه هذا يده بعدها باقية، ومرة نحكم بمن بأن يده ليست باقية، لأنه هو المشتري نفسه. ثم يجي رحمه الله يوجه، فإطلاق عبارة المصنف ليس كما ينبغي. ولما يطلق إطلاقه قال لو اختلف في التغير قدم قول المجتمع يمينه مطلق. هم مش من فرض ادعاء المشتري النقصان، وهم مش من فرض منه ادعاء البائع الزيادة. الآن يجي يوجه يقول ليش المصنف أطلاق؟ ليش حرقت المستذكر على المصنف؟ ونحن نعرف ماذا؟ نعرف بناء الشهيد رحمه الله في اللمعة، بناءه في كتاب اللمعة كما صرح هو في آخر الجزء العاشر أو في آخر كتاب اللمعة، صرح بما بأنه يقول عادة هانت اللمعة أتقيد بذكر آراء المشهور وما يفعله وما يذكر المشهور. فالشاعر رحمه الله إذا كان كذلك يطلب وجه إطلاق عبارته، نقول والمشهور. هنشوف المشهور هنا ماذا؟ يعني هذه المسألة عندما يتناولها المشهور كيف يتناولوها؟ عندما يتناولوها يذكرون فيها ويطرحون فيها خصوص الفرض الأول، اللي هو شنو الفرض الأول؟ خصوص فرض ادعاء المشتري التغير، والمنكر والبائع ينكر ذلك. عندما نقرأ عبارات الفقهاء في هذه المسألة يصرحون يقولون لو ادعى المشتري تغير المبيع وعدم بقاء على وصف السابق وأنكر البائع قدم قول المشتري مع يمينه. يقول والمشهور في كلام الفقهاء في هذه المسألة هو خصوص القسم الأول، الفرض الأول للمسألة، فمن أجل ذلك أطلق المصنف هنا. ليه أطلق؟ لأنه بقرينة عبارات المشهور ماذا نعرف؟ نعرف أن مقصود المصنف في هذا الكتاب الذي هو باني على ذكر المشهور شنو مقصوده؟ أيضا خصوص الفرض الأول. فلذا أطلق المصنف، وإطلاقه يعرف منه ويقصد منه ماذا؟ خصوص الفرض الأول. فشائبة الجمع بين المتنافيين مدفوعة عن إطلاق عبارة المصنف. لكن هذا هو الكر والفر الفقهيان، هذا تتدربون عليه في الروضة، ثم بعد ذلك تجدون ذلك بشكل عملي كبير في كلمات وفي لسان الشيخ الأعظم في المكاتب. هناك ما شاء الله لا في كل مسألة تقريبا، يعني في أكثر المسائل هو لديه كر وفر فقهيان، يعني يذكر ثم يقول اللهم إلا أن يقال، وراء مطلب واحد ذكر شيء طلعت نتيجة، وراء يقول اللهم إلا أن يقال، أكيد استدراك طلعت نتيجة غير اللي قبلنا. بعد يقول لكن من الإنصاف
الشيخ
يذكر من الفيديو كده؟ إيه بلي القوة الفقهية، القوة العلمية هكذا تقتضي. أنه مو رأسا عندما تناقش مطلب تسد الفنر بعد ذلك. من قال المناقشة صحيحة؟ فيناقش ثم يقول اللهم إلا أن يقال أن مراد القائل كذا وكذا فيكون كذا. بعد ولكن الأنصار أن الروايات اللي واردة مثلا كذا وكذا. بعد ورد الصاف يقول نعم إذا نظرنا من هذه الزاوية فيتم ما ذكروا ذاك. فنصير تقريبا ثلاث أو أربع نقد وإثبات، نقد وإبراء إلى أن نوصل إلى نتيجة معينة في تلك المسألة. فلاحظ الشارع أولا أشكل على إطلاق عبارة المصنف، يقول أنه تقديم قول المشتركين معا جمع بين المتنافسين من حيث المدعى من حيث الدليل. بعدين يقول لا ليش المشهور بكلامه هو قص من الأول، والمصنف أيضا باري في كتاب اللمع على منه على ذكر ما هو المشهور، فهو مقصود المصنف من الإطلاق هنا لخصوص القصد الأول، فليش نستسكن؟ يقول ولكن يقول مين راح أرفع إيدي عن هذا التوجيه؟ مين؟ من خلال نفس عبارته هو رحمه الله المصنف. يقول لكن نافره تعميمه، يقول لكن نافره ها إطلاق عبارة المصنفين نافره منه تعميمه هو رحمه الله خيار الفتح المن للمغبون منهما. المغبون مين؟ من كل منهما، هم من الفائح يعني يقول المصنف هو جاي يشتغل على الصوبين، هم على صوب الفائح وهم على صوب المشتري. هذا وين عمن خيار الفسخ للمغبون منهما؟ قال قبله، قبله هي اكو عبارة قبل ولو اختلفا قبلها مباشرة، قال وإلا تخير المغبون مهتي قبل عبارة لو اختلفا قبلها مباشرة في المثل، قال وإلا تخير المغبون منهما. زين فلكن ناصر إطلاق عبارة المصنف شنو من ناصر؟ ناصر تعميمه هو خيار الفتح للمغبون منهما قبله. بعد وعطفه وعطف اختلاف البائع والمشتري في التغير عطفه مباشرة عليه أي على تعميمه لخيار الفتح للمغبون من كل منهما. شلون عطفه؟ عطفه بنحو المطلق لو لا لو قيد. وين عطفه؟ كيف؟ قال لو اختلفا ها جاب بائع مثل لو لا لو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه وخلى النقطة لأنه أغلق المسألة بعد المصنف انتهى عبارة المثل. زين فعطف كيف؟ عطف العام على العام، عطف المطلق على المطلق. زين فنجي نقول ففي عبارته لا لو اختلفا في التغير قدم قول المشتري حيث لم يقيد بل أطلق. فبقرينة المعطوف عليه، فبقرينة عبارة السابقة اللي عمم فيها الخيار للمغبون من كل منهما يفهم أن مقصود من إطلاق هلال أيضا عام، لو كان خاص لكان يقيد ما كان يعطف عام على عام، ما كان يعطف مطلق على مطلق. فنرفع ايدنا عن ذلك التوجيه. قال وعطفه وعطف اختلاف البائع والمشتري في تغير المبيع مباشرة عطفه عليه على تعميم خيار الفسخ للمغبون من كل منهما بنحو مطلق، فنستفيد من إطلاقه العام على العام من عطفه العام على العام أو المطلق على المطلق أن مقصود من إطلاق هنا أيضا العموم. وفي النتيجة تلك الشائبة باقية على إطلاق عبارة المصنف. ثم يقول رحمه الله ولو اتفقا على تغيره لكن اختلف في تقدمه. الآن جو آخر من هذه المسألة، ما زلنا في مسألة النزاع والتنازع. الآن البائع والمشتري متفقان على أن المبيع قد حصل فيه تغير. نأخذ من باب المثال، البائع والمشتري متفقان على أن هناك نقصان في المبيع حصل. الغنم كان سمين، الآن صار نسبة الثمن أضعف من السابق. متفقين، البائع متفق والمشتري متفق، ولكن اختلفا في ماذا؟ اختلفا في تقدم التغير على البيع أو تأخر التغير عن البيع. فأكيد البايع ماذا يقول والمشتري ماذا يقول؟ هاي مسألة عرفية. البايع يقول بظرف قاطع بأن هذا النقصان حصل بعد البيع. يعني شنو بعد البيع؟ يعني من يوم مشاهدتك يا المشتري للمبيع بذاك الوصف إلى يوم إجراءنا وإبرامنا للعاقد لم يحصل نقصان، إنما النقصان وقت عرف بعد إكمالنا للبيع. وبالتالي النقصان حاصل وين؟ في ملكك يا المشتري، وفي ملكي، في ملكك أيها المشتري. وبالتالي ماذا يجب أن يثبت البائع؟ وبالتالي يريد أن يثبت البائع ماذا؟ عدم فسخ، عدم خيار في البيع، أليس كذلك؟ أما لسان المشتري عكس ذلك، المشتري يقول لا، النقصان فتقدم على البيع، حصل قبل البيع. يعني شنو قبل البيع؟ يعني في تلك الحقبة الزمنية بين مشاهدتي للمبيع وبين إبرامنا للعقد النقصان طرأ على المبيع. وبالتالي أن النقصان وين صار؟ في ملكي المشتري يقول، لو في ملكك أيها البائع، في ملك البائع إنه قبل البيع. وبالنتيجة ماذا إذا يثبت المشتري؟ أن يثبت حق الخيار له، يقول الآن أنا عندي حق الخيار. فصار الاختلاف في ماذا؟ في تقدم وتأخر التغير عن النقصان في مثالنا عن البيع. قال ولكن اختلف في تقدم ذلك التغير على البيع كما يدعيه المشتري، او لا تأخر التغير عن البيع كما يدعيه البائع. فحينئذ ما الحكم؟ ما الحل؟ ان كانت هناك في البيع تراهم ومؤيدات تشهد بتقدم او بتأخر التغير، نحكم طبقا علما لتلك الصراحين. اذا اقفت صراحين فالمؤيدات، يعني مثلا فالشيء حصل في الخارج، يعني اي شيء صار هناك بحيث من خلاله عرفنا ماذا؟ عرفنا ان هبوط وزن الغنم من حالة السمن الى حالة النحافة انما هي وين؟ قبل البيع مثلا. فعند ذلك شنو؟ نعمل على تلك القليلة، وبالتالي نقدم قول منه؟ قول المشتري. اذا كانت هناك، فان شهدت القرائن باحدهما، أحدهما يعني شنو؟ بتقدم التغير على البيع أو شهدت بتأخر التغير عن البيع، حكمت به، أي حكمت بما تشهد به القرينة. وأما إن عدمت القرائن واحتملنا ماذا؟ واحتملنا الأمرين، فإن احتمال أن التغير متقدم على البيع واحتملنا أن التغير متأخر عن البيع، قال فالوجهان. وإن احتمل الأمران فالوجهان، يعني الاحتمالان السابقان. الاحتمال الأول يحتمل تقديم قول المشتري مع يمينه استنادا إلى يا أصل، استنادا إلى الآفل عدم وصول حق المشتري إليه، فنقدم قول منه قول المشتري. الاحتمال الآخر تقديم قول البائع، هذا استنادا إما استنادا إلى أن الآفل عدم تقدم التغير على البيع. تقديم قول البائع استنادا إما استنادا إلى أن الأصل عدم تقدم التغير على منه؟ على البائع. ليش الأصل عدم التقدم؟ على أساس أن التغير أمر حادث، وكل حادث الأصل فيه عدم تقدمه، فنقدم قول البائع. ثم قال وكذا لو وجداه تالفا وكان المبيع مما يكفي في قصد التحلية. الآن المبيع الذي بيني أنا البائع وبينك المشتري، المبيع من الأشياء غير المنقولة، يعني من قبيل أرض عرفة، من قبيل دار وأمثال ذلك مما لم يكن منقولا. وقرأتم في مبحث القابض في الشرائع أن القبض في الأشياء غير المنقولة بمن يتم؟ التخلية، أليس كذلك؟ يعني شلون أنا عندما تشتري مني عرفة أبدد على العرفة في قبضك، شلون أجعلها؟ تخلية، رفع اليد، أرفع إيدي إذا عندي في الشغلات في العرفة، عندي شغلات في الدار، أو أخذ كل الجريد أعطيك المفتاح مثلا لك، هذا مع التخلية. فلو كان المبيع بيني وبينك من هذا القبيل، زين، وبعد ذلك جئنا ووجدنا المبيع طائفا، وجدنا المبيع ماذا؟ تالفا. الدار اللي بعت لك اياه بعد ذلك اجينا وشفنا هذه الدار مهدومه. قال لو وجداه تالفا، يعني البائع والمشتري وجداها المبيع تالفا، وكان المبيع مين؟ مما يكفي في قبضه التحلية، يعني كان المبيع من الأشياء غير المنقولة ليكفي في قبضته التحلية. شو يقول؟ يقول واختلف في تقدم التلف عن البيع وتأخره. جئنا كلانا إلى هذا المبيع وشفناها المبيع قالي فاختلاف فيما بيننا. البائع يقول والمشتري ماذا يقول؟ هذا واضح عرفنا هكذا. البائع يقول هذا التلف حصل بعد البيع، تأخر عن البيع، فهذا التلف في ملك منه؟ في ملكك أيها المشتري، فالتلف من كيسك. المشتري ماذا يقول؟ المشتري يقول لا، هذا التلف قبل حصول البيع، فالتلف إنما هو صار من كيسك أيها البائع، فأنا الآن عندي حق الخيار. شو يقول الشارع؟ وكذا يعني شنو وكذا؟ يعني إن شهدت القرائن في البيع على أحدهما حكم به. إذا أكو هناك فالقرينة فالمؤيد بعض المؤيدات اللي تشهد أن التلف صار بعد البيع، أو التلف قبل البيع نحكم بذلك. وأما مع عدمها مع عدم القرائنين واحتملنا الأمرين، هم احتملنا تقدم التلف وهم احتملنا تأخر التلف عن البيع، شنو؟ فالاحتمالان السابقان، احتمال تقديم قول المشتري واحتمال تقديم قول البائع. ليش ينقدح عندنا احتمالان؟ وذلك لأنه عندنا هنا أصلان، عندنا هنا أصلان أصلان يؤيد قول البائع، وأصلان يؤيد قول المشتري. شن هن الأصلان؟ الأصل الأول، الأصل عدم تقدم التلف على البايع، لأن التلف أمر حادث، والأمر الحادث الأصل فيه عدمه. زين، هذا الأصل إذا جيناه يؤيد قول من؟ الأصل عدم تقدم التلف على البايع يؤيد قول البائع. واضح عزيزي؟ الأصل الآخر شن هو؟ الأصل الآخر أصل عدم تقدم البيع على التلف. البيع من أمر حادث، الأصل في كل حال عدمه وعدم تقدمه. هذا الأصل شيء أيد يأيد قول المشتري. زين، فصار عندنا أصلان، أليس كذلك؟ أصل يأيد قول البائع، أصل يأيد قول المشتري. هذا الأصلان حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر، أصل عدم تقدم التلف على البيع وأصل عدم تقدم البيع على التلف، لا ترجح لأحدهما، فماذا؟ سيتعارضان. من يتعارضان؟ ما في ترجيح لأحدهما، يتفاقطان. من يتفاقطان؟ ينقدح لدينا احتمالان في المسألة، نصف احتمال تقديم قول المشتري، نصف احتمال تقديم قول البائع. فما نقدر نستدل احد الاصلين ونجزم بمن؟ باحد الطرفين. بل رجوع الاصل عملي بعد ذلك، الاصل اللفظي ما عندنا بعد. قال وكذا الاحتمالان والوجهان لو وجداه كالفا وكان المبيع مما يخفي في قبضه التخلية واختلفا في تقدم التلف عن البيع كما يدعيه المشتري وتأخر كما يدعيه البائع، أو لا أولاً مختلفة إسلاموس إلا الاختلاف بينه وبينك. لا، وإنما الآن لما وجدنا المبيع كالف شو نسوي؟ إذن أتفقنا. قال فإنه يتعارض أصلا، نبه لهنا، يتعارض منه أصلا بالتثنية، أصلا منه عدم تقدم كل منهما. يعني شنو؟ يا أصل يا أصل، أصل عدم تقدم التلف على البيع وأصل عدم تقدم البيع على التلف، فيتفاوقان ويتفاقطان فينقدح احتمالان في البيع. ويتجه تقديم الشرح. الآن نقول ممكن احنا نرجح احد القولين، نرجح قول المشتري عن البائع. بقية الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين. وأنباتكم.